ننتقل إلى سورة الجن. وسورة الجن سورة مكية باتفاق العلماء، وتسمى سورة الجن وسورة قل أوحي. وموضوعها شيء من أخبار الجن وحقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الله له. موضوعها شيء من أخبار الجن وحقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الله له. وقد روى الشيخان البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، يعني انطلقوا من مكة إلى جهة الطائف عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ رجعوا في غير وقتهم المعتاد من السماء، العادة الشياطين والجن تصعد إلى مقاعد في السماء الدنيا تستمع خبر السماء، هذه المرة صعدت الشياطين والجن إلى مقاعدها فوجدت أن الملائكة تحرس السماء وتطرد من يريد القعود في تلك المقاعد التي اعتادوها، وأن الشهب صارت تلقى على الجن الذين يريدون الاستراق أو من يسترق منهم ويريد الفرار. على أمر لم يكن معهودا، الشهب يا إخوة كانت في الجاهلية ترى تقذف، لكن أن تقذف على الجن وبصورة كبيرة هذا جديد. لما رأت الجن ذلك رجعوا إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قالوا: هذا الشيء العظيم الذي وقع في السماء ما وقع إلا لشيء عظيم وقع في الأرض، فالتمسوه. وتفرقوا في مشارق الأرض ومغاربها اطلبوا هذا الشيء العظيم، فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ. سوق عكاظ مجمع للشعراء والحكماء وأهل السوق، طائفة من الجن أرادت أن تتوجه إلى سوق عكاظ لأنه مجمع تأتي فيه الأخبار. قال: فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة، عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن، أين سمعوا القرآن؟ في صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا والله إن الذي حال بينكم وبين خبر السماء هو ذاك. فهناك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي أنه استمع نفر من الجن. وفي رواية عند مسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم، ثم ذكر القصة. فهذه قصة هذه السورة، الجن لما حيل بينهم وبين خبر السماء بهذا الأمر العجيب وعلموا أن هناك أمرا جللا عظيما حدث تفرقوا في الأرض. فمر نفر منهم، قيل إنهم تسعة، وعلى كل حال النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة، على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه الفجر، وقد كان قاصدا مع أصحابه سوق عكاظ، وكان هؤلاء النفر يقصدون سوق عكاظ. فسمعوا القرآن. إذن في أول الأمر سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يعلم بهم صلى الله عليه وسلم، ما رآهم ولا سمعهم، وإنما عرف بخبرهم بالوحي من الله عز وجل. ثم بعد ذلك لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منهم وسمعوا منه، بمعنى أن الجن عند أول رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعوا منه قصدا، وإنما مروا فسمعوا، وما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا علم بهم، ورجعوا إلى قومهم. ثم بعد ذلك في عدة وقائع جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، واستمع النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأشياء كسؤالهم عن طعام دوابهم وعن طعامهم هم، كما هو معروف في الحديث الصحيح. نقرأ الجزء الأول من آيات السورة. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا
حسبك. في هذه الآيات العظيمات يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم قل للناس ولكل من يسمعك ويصلح للخطاب إن ربي أوحى إلي أنه قد استمع جماعة من الجن ما بين الثلاثة إلى العشرة صرفهم الله إلي ما رأيتهم ولا سمعتهم ولولا خبر ربي لما عرفت عنهم فسمعوا القرآن لتقوم عليهم وعلى قومهم من ورائهم الحجة فلما سمعوا القرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا بديعا محكما في لفظه ومعناه وحكمه وأحكامه ومعجبا لمن يسمعه فهو عجب معجب يهدي إلى الحق والهدى والنجاح والفلاح ومصالح الدين والدنيا فآمنا به وآمنا أنه كتاب من كتب الله وانقدنا له ووحدنا ربنا فلسنا نشرك بربنا أحدا فلا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى ونزهنا ربنا عما لا يليق بجلاله سبحانه فآمنا أنه تقدس سلطان ربنا وجلاله وتعالت عظمته فعلمنا بطلان زعم الزاعمين المفترين أن ربنا سبحانه قد اتخذ زوجة أو كان له ولد سبحانه وتعالى فهو الكامل الغني فعظمة ربنا وجلالة ربنا تقتضي تنزهه عن الصاحبة والولد فإن اتخاذ شيء من ذلك إنما هو للحاجة والله سبحانه هو الغني الغنى المطلق سبحانه وتعالى قالوا وأنه كان يقول سفيهنا وهو إبليس على الله قولا متعديا لكل حد في الضلال، جائرا بعيدا وظالما ظلما كبيرا. وأن معاشر الجن ما كنا نحسب ونظن أن الإنس والجن يجرؤون على الكذب على الله عز وجل، فكنا نصدق كل ما يقولونه عن الله، فصدقنا ما يقوله رؤساؤنا وسفهاؤنا، لأن ما كنا نظن أن أحدا يجرؤ على أن يكذب على الله سبحانه وتعالى حتى سمعنا هذا القرآن فآمنا به وآمنا بعظمة وجلالة ربنا سبحانه وجلال ربنا سبحانه وتعالى وغنى ربنا، فتبين لنا كذب أولئك القوم. وأن معاشر الجن كنا نرى لنا فضلا على الإنس بعد أن كنا نخافهم، حيث كان الجني إذا رأى الإنسية فر هاربا، بل كان القوم من الجن يكونون في واد فيمر الإنسي فيخاف القوم من الجن منه ويفرون، حتى أظهر الإنس خوفهم منا واستعاذتهم بنا، فكان أحدهم إذا دخل واديا ظن أن فيه جنا نادى: يا سيد الوادي أنا في جوارك، يا عامر الوادي أنا في حمايتك. فعلمت الجن أن الإنس تخاف منهم، فرأوا أن لهم فضلا على الإنس، فزادوا طغيانا وزادوا تعاظما وزادوا الإنس خوفا وفرقا وفزعا، لأنهم كانوا يستعيذون بهم ويلجأون إليهم عند المخاوف وعند الشدائد. فلم تفد استعاذة الإنس بالجن الإنس شيئا، بل أشركوا بربهم وزاد خوفهم وزادت جرأة الجن عليهم، فازداد الإنس كفرا وإثما وخوفا، وازداد الجن جرأة على الإنس. وأن كفار الإنس ظنوا كما ظن كفار الجن أن لن يبعث الله أحدا، وأنه لا بعث ولا جزاء، فأقدموا على الشرك والطغيان. وأن معاشر الجن في هذه الأيام قد التمسنا السماء الدنيا وطلبناها وارتفعنا إليها لنسمع خبر السماء، فوجدناها على خلاف ما اعتدنا، ووجدناها ملئت بكثير من الملائكة الشداد الذين يحرسونها من سائر أرجائها ويطردون الشياطين من مقاعدهم التي كانوا يقعدون فيها قبل ذلك لاستماع خبر السماء، ووجدناها كذلك ملئت بشهب محرقة يرمى بها من يريد أن يقترب ويستمع أو استرق شيئا، فإن الشهاب يدركه ويحرقه ويهلكه، فكثر الرمي بها على الجن وكثر لمعانها في السماء. فعرفنا أي الجن أن الله أراد شيئا عظيما بمن في الأرض، لكن لم ندري ما هو. أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم خيرا وفلاحا وزكاء ونجاة؟ فتفرقنا في الأرض نبحث عن خبر ذلك حتى سمعنا القرآن. هذا المعنى الموضوعي الإجمالي الإيماني لهذه الآيات، ولعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله عز وجل السورة كاملة في مجلس الغد إن شاء الله عز وجل، أو مجلس بعد غد. يعني نحن عندنا محاضرة يوم الجمعة، أنا أتباحث مع الإخوة أن نؤخرها إلى السبت حتى نصل الدرسين ببعض وتكون محاضرة يوم السبت. إن حصل فستكون المحاضرة يوم السبت، وغدا نكمل تفسير سورة الجن، وإن لم يتيسر تكون غدا المحاضرة، ويوم السبت إن شاء الله نكمل تفسير سورة الجن. في أسئلة؟ لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا، أحسن الله لكم. يقول: إذا كان الصلاة في قباء تعد العمرة، يقول هل يجوز لي إهداء ثوابها لأحد الأقارب؟
هل الصلاة في قباء تعدل عمرة؟ الجواب نعم، في ثوابها وفضلها وأجرها وخيراتها تعدل عمرة. لكن انتبهوا يا إخوة، العلماء يقولون هذا في الفضل والجزاء لا في الإغناء ولا في الإجزاء، هذا في الفضل والجزاء لا في الإغناء ولا في الإجزاء. ما معنى هذا؟ يعني أن صلاتك في مسجد قباء تعدل عمر في ثوابها، لكن هذا ما يغنيك عن أن تذهب إلى مكة وتعتمر. بعض الناس يقول الحمد لله نحن في المدينة ما نحتاج نذهب إلى مكة، عندنا قباء نتوضأ في البيت ونذهب نصلي بأجر عمرة. نقول هذا ما يغنيك عن أن تذهب إلى بيت الله وتطوف وتسعى وتعتمر. ولا إجزاء، يعني لو أن شابا بلغ ونحن نقول إن العمرة واجبة مرة في العمر، توضى في بيته وذهب إلى مسجد قباء وصلى، سقطت عنه العمرة؟ لا، ما تجزيه، فهو فضل وإجزاء من غير إغناء، فضل وجزاء من غير إجزاء إغناء ولا إجزاء. احفظوا هذه القاعدة فيما يأتي من ثواب عمل لعمل آخر. طيب، هذا الأخ نقلنا إلى شيء آخر، هل لي أن أذهب إلى مسجد قباء وأصلي ركعتين وأهدي الثواب إلى أبي الميت؟ أولا يا إخوة، لا شك أنه لا يصلي عنه حتى لو كانت هذه الصلاة بثواب عمره، ما يصلي عنه يقينا. ما يأتي يقول هذه والله عن أبي، أنا بتوظف في البيت وأذهب إلى قبة، هذه عن أبي. ما يصلي أحد عن أحد. لكن هل له بعد أن ذهب وصلى وسلم أن يهدي ثواب هذا العمل لأبيه الميت؟ هذه المسألة محل خلاف بين السلف ومن بعدهم من أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول كل عمل ليس واجبا على الإنسان إن عمله ثم أهدى ثوابه إلى الميت ينفعه. كل عمل ليس واجبا على الإنسان، يعني الواجبات ما يجوز إهداؤها، لكن فعل مستحبا يجوز له أن يهدي ثوابه إلى الميت وينفع هذا الميت بإذن الله. هذا قول لبعض السلف وبعض الخلف، يعني الخلف الذين تلوا السلف، ولا تعني عيبا دائما. وبعض أهل العلم قالوا إن وصول الثواب أمر غيبي فلا بد له من دليل، فلا نقول بوصول ثواب إلا ما دل الدليل على وصول ثوابه، مثل العمرة، مثل الحج، مثل الصدقة، ومنها الوقف، ومثل دعاء الولد لأبيه، ولا خصوصية للولد. وعندي أن الثاني أقوى، فإن الأمور الغيبية لا يقال بها إلا بدليل، لكن لا ننكر على من فعل. إنسان يا إخوة جاء اليوم مثلا وجلس بين التراويح والتهجد ويقرأ، بعد ما فرغ قال أهدي ثواب هذه القراءة لأمي الميتة، ما ننكر عليه لأن هذا قال به بعض السلف. لكن لو سألني أقول بعد ما تنتهي قل اللهم يا ربي يا حي يا قيوم أتوسل إليك بقراءة هذه الآيات أن تغفر لأمي وأن ترحمها وأن وتدعو لها، فإن هذا ينفعها بإجماع العلماء. هذا الذي أراه، لكن لا ننكر على من فعل الآخر. فلو أن إنسانا ذهب إلى قباء وصلى، وبعد ما صلى أهدى ثواب هذا العمل الذي عمله إلى أبيه أو أمه، ما ننكر عليه، لكن لا ننصحه به. نقول توسل إلى الله بالعمل الصالح، أما الإهداء فما فيه دليل على وصول كل ثواب عمل صالح تهديه إلى أمواتك. نعم،
أحسن عليكم. هذا يقول هل يجوز للمعتكف أن يخرج للعمرة؟
هل
يجوز للمعتكف أن يخرج للعمرة؟
لا يجوز، لا يجوز بالإجماع. المعتكف ما يجوز له أن يذهب إلى العمرة، ولذلك العلماء يقولون من أراد العمرة في رمضان فليجعلها في العشرين الأول إن أراد الاعتكاف، ليتفرغ في العشر الأواخر للاعتكاف. لكن لو أراد أن لا يعتكف ويعتمر له هذا، لكن هل يجمع بين الاعتكاف العشر والعمرة في العشر، مع أن العمرة في العشر لا مزية لها يا إخوة. العمرة في رمضان من أول لحظة في رمضان إلى آخر لحظة في رمضان سواء. الليلة الناس غدا الناس يتكدسون في العمرة ويعرضون أنفسهم للأخطار، لا مزية لها. العمرة في رمضان تعدل الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه ليس للمعتكف أن يخرج للعمرة حتى لو كان معتكفا في المسجد الحرام، ليس له أن يشترط الخروج للعمرة وليس له أن يخرج للعمرة. نعم.
أحسن الله. يقول: هل يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تخرج زكاة الفطر عنها وعن أولادها الصغار؟
زكاة الفطر فريضة، فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على كل من كان حيا من المسلمين عند غروب شمس آخر يوم من رمضان. والواجب على من ينفق أن يخرج زكاة الفطر، فالأطفال الذين دون سن البلوغ يجب على من ينفق عليهم النفقة الواجبة أن يخرج زكاة الفطر عنهم، ومن فوق سن البلوغ هم مخيرون، إن شاء أخرجوا بأنفسهم وإن شاء أخرج عنهم الذي ينفق على البيت برضاهم. وبناء عليه هذه الأخت إذا كانت هي التي تنفق عليهم النفقة الواجبة فإنها تخرج زكاة الفطر عنهم، أو تتطوع هي إن شاءت وتخرج زكاة الفطر عنهم. أما إذا كانت نفقتهم على جهة أخرى مثل على الضمان أو نحو ذلك فإنه يخرج عنهم من نفقتهم ما دام أن نفقتهم تزيد عن نفقة يوم العيد وليلة العيد. نعم.
أحسن لكم. هذا يقول: هل يجوز لي أن أوكل أحدا في إخراج زكاة الفطر عني وعن أهلي؟
هل
يجوز التوكيل في إخراج زكاة الفطر؟
يا إخوة خذوا قاعدة: زكاة الفطر الأفضل أن تتبع الجسد، تخرج حيث يوجد الجسد. أنت من مصر، من مغرب، من المغرب، من ليبيا، من نيجيريا، من أي مكان، لكنك في المدينة، الأفضل أن تخرج زكاة الفطر عنك في المدينة. أهلك في بلادك، الأفضل أن تخرج زكاة الفطر عنهم في البلاد. هذا الأصل. ويجوز أن تطلب منهم في البلاد أن يخرجوا عنك زكاة الفطر معهم، ويجوز أن تخرج زكاة الفطر في المدينة عنك وعنهم، ويجوز أن توكل غيرك أن يخرج عنك زكاة الفطر بشرط أن يكون ثقة وأن تعلم أنه يخرجها في وقتها ويخرجها طعاما. فإذا كان ثقة وتعلم أنه يخرجها في وقتها ويخرجها طعاما فإنك توكله في هذا. لعلنا نقتصر على هذا حتى لا يعني نتعب الإخوة ونزعج أصحاب السفر، ونكمل غدا إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. ننتقل إلى سورة الجن، وسورة الجن سورة مكية باتفاق العلماء، وتسمى سورة الجن وسورة قل أوحي، وموضوعها شيء من أخبار الجن وحقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الله له. موضوعها شيء من أخبار الجن وحقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الله له. وقد روى الشيخان البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، يعني انطلقوا من مكة إلى جهة الطائف عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ رجعوا في غير وقتهم المعتاد من السماء، العادة الشياطين والجن تصعد إلى مقاعد في السماء الدنيا تستمع خبر السماء، هذه المرة صعدت الشياطين والجن إلى مقاعدها فوجدت أن الملائكة تحرس السماء وتطرد من يريد القعود في تلك المقاعد التي اعتادوها، وأن الشهب صارت تلقى على الجن الذين يريدون الاستراق أو من يسترق منهم ويريد الفرار، على أمر لم يكن معهودا. الشهب يا إخوة كانت في الجاهلية ترى تقذف، لكن أن تقذف على الجن وبصورة كبيرة هذا جديد. لما رأت الجن ذلك رجعوا إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قالوا: هذا الشيء العظيم الذي وقع في السماء ما وقع إلا لشيء عظيم وقع في الأرض، فالتمسوه. وتفرقوا في مشارق الأرض ومغاربها اطلبوا هذا الشيء العظيم، فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ. سوق عكاظ مجمع للشعراء والحكماء وأهل السوق، طائفة من الجن أرادت أن تتوجه إلى سوق عكاظ لأنه مجمع تأتي فيه الأخبار. قال: فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ. وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن، أين سمعوا القرآن؟ في صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا والله إن الذي حال بينكم وبين خبر السماء هو ذاك. فهناك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي أنه استمع نفر من الجن. وفي رواية عند مسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم، ثم ذكر القصة. فهذه قصة هذه السورة، الجن لما حيل بينهم وبين خبر السماء بهذا الأمر العجيب وعلموا أن هناك أمرا جللا عظيما حدث، تفرقوا في الأرض. فمر نفر منهم، قيل إنهم تسعة، وعلى كل حال النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة، على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه الفجر، وقد كان قاصدا مع أصحابه سوق عكاظ، وكان هؤلاء النفر يقصدون سوق عكاظ، فسمعوا القرآن. إذن في أول الأمر سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يعلم بهم صلى الله عليه وسلم، ما رآهم ولا سمعهم، وإنما عرف بخبرهم بالوحي من الله عز وجل. ثم بعد ذلك لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منهم وسمعوا منه، بمعنى أن الجن عند أول رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعوا منه قصدا، وإنما مروا فسمعوا، وما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا علم بهم، ورجعوا إلى قومهم. ثم بعد ذلك في عدة وقائع جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، واستمع النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأشياء كسؤالهم عن طعام دوابهم وعن طعامهم هم، كما هو معروف في الحديث الصحيح. نقرأ الجزء الأول من آيات السورة. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا
حسبك. في هذه الآيات العظيمات يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم قل للناس ولكل من يسمعك ويصلح للخطاب إن ربي أوحى إلي أنه قد استمع جماعة من الجن ما بين الثلاثة إلى العشرة صرفهم الله إلي ما رأيتهم ولا سمعتهم ولولا خبر ربي لما عرفت عنهم فسمعوا القرآن لتقوم عليهم وعلى قومهم من ورائهم الحجة فلما سمعوا القرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا بديعا محكما في لفظه ومعناه وحكمه وأحكامه ومعجبا لمن يسمعه فهو عجب معجب يهدي إلى الحق والهدى والنجاح والفلاح ومصالح الدين والدنيا فآمنا به وآمنا أنه كتاب من كتب الله وانقدنا له ووحدنا ربنا فلسنا نشرك بربنا أحدا فلا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى ونزهنا ربنا عما لا يليق بجلاله سبحانه فآمنا أنه تقدس سلطان ربنا وجلاله وتعالت عظمته فعلمنا بطلان زعم الزاعمين المفترين أن ربنا سبحانه قد اتخذ زوجة أو كان له ولد سبحانه وتعالى فهو الكامل الغني فعظمة ربنا وجلالة ربنا تقتضي تنزهه عن الصاحبة والولد فإن اتخاذ شيء من ذلك إنما هو للحاجة والله سبحانه هو الغني الغنى المطلق سبحانه وتعالى قالوا وأنه كان يقول سفيهنا وهو إبليس على الله قولا متعديا لكل حد في الضلال جائرا بعيدا وظالما ظلما كبيرا. وأن معاشر الجن ما كنا نحسب ونظن أن الإنس والجن يجرؤون على الكذب على الله عز وجل، فكنا نصدق كل ما يقولونه عن الله، فصدقنا ما يقوله رؤساؤنا وسفهاؤنا، لأن ما كنا نظن أن أحدا يجرؤ على أن يكذب على الله سبحانه وتعالى حتى سمعنا هذا القرآن فآمنا به وآمنا بعظمة وجلالة ربنا سبحانه وجلال ربنا سبحانه وتعالى وغنى ربنا، فتبين لنا كذب أولئك القوم. وأن معاشر الجن كنا نرى لنا فضلا على الإنس بعد أن كنا نخافهم، حيث كان الجني إذا رأى الإنسية فر هاربا، بل كان القوم من الجن يكونون في واد فيمر الإنسي فيخاف القوم من الجن منه ويفرون، حتى أظهر الإنس خوفهم منا واستعاذتهم بنا، فكان أحدهم إذا دخل واديا ظن أن فيه جنا نادى: يا سيد الوادي أنا في جوارك، يا عامر الوادي أنا في حمايتك. فعلمت الجن أن الإنس تخاف منهم، فرأوا أن لهم فضلا على الإنس، فزادوا طغيانا وزادوا تعاظما وزادوا الإنس خوفا وفرقا وفزعا، لأنهم كانوا يستعيذون بهم ويلجأون إليهم عند المخاوف وعند الشدائد. فلم تفد استعاذة الإنس بالجن الإنس شيئا، بل أشركوا بربهم وزاد خوفهم وزادت جرأة الجن عليهم، فازداد الإنس كفرا وإثما وخوفا، وازداد الجن جرأة على الإنس. وأن كفار الإنس ظنوا كما ظن كفار الجن أن لن يبعث الله أحدا، وأنه لا بعث ولا جزاء، فأقدموا على الشرك والطغيان. وأن معاشر الجن في هذه الأيام قد التمسنا السماء الدنيا وطلبناها وارتفعنا إليها لنسمع خبر السماء، فوجدناها على خلاف ما اعتدنا، ووجدناها ملئت بكثير من الملائكة الشداد الذين يحرسونها من سائر أرجائها ويطردون الشياطين من مقاعدهم التي كانوا يقعدون فيها قبل ذلك لاستماع خبر السماء، ووجدناها كذلك ملئت بشهب محرقة يرمى بها من يريد أن يقترب ويستمع أو استرق شيئا، فإن الشهاب يدركه ويحرقه ويهلكه، فكثر الرمي بها على الجن وكثر لمعانها في السماء. فعرفنا أي الجن أن الله أراد شيئا عظيما بمن في الأرض، لكننا لم ندري ما هو. أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم خيرا وفلاحا وزكاء ونجاة؟ فتفرقنا في الأرض نبحث عن خبر ذلك حتى سمعنا القرآن. هذا المعنى الموضوعي الإجمالي الإيماني لهذه الآيات، ولعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله عز وجل السورة كاملة في مجلس الغد إن شاء الله عز وجل، أو مجلس بعد غد. يعني نحن عندنا محاضرة يوم الجمعة، أنا أتباحث مع الإخوة أن نؤخرها إلى السبت حتى نصل الدرسين ببعض وتكون محاضرة يوم السبت. إن حصل فستكون المحاضرة يوم السبت، وغدا نكمل تفسير سورة الجن، وإن لم يتيسر تكون غدا المحاضرة، ويوم السبت إن شاء الله نكمل تفسير سورة الجن. في أسئلة؟ لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا، أحسن الله لكم. يقول: إذا كان الصلاة في قباء تعد العمرة، يقول هل يجوز لي إهداء ثوابها لأحد الأقارب؟
هل الصلاة في قباء تعدل عمرة؟ الجواب نعم، في ثوابها وفضلها وأجرها وخيراتها تعدل عمرة. لكن انتبهوا يا إخوة، العلماء يقولون هذا في الفضل والجزاء، لا في الإغناء ولا في الإجزاء. هذا في الفضل والجزاء لا في الإغناء ولا في الإجزاء. ما معنى هذا؟ يعني أن صلاتك في مسجد قباء تعدل عمر في ثوابها، لكن هذا ما يغنيك عن أن تذهب إلى مكة وتعتمر. بعض الناس يقول الحمد لله نحن في المدينة ما نحتاج نذهب إلى مكة، عندنا قباء نتوضى في البيت ونذهب نصلي بأجر عمرة. نقول هذا ما يغنيك عن أن تذهب إلى بيت الله وتطوف وتسعى وتعتمر. ولا إجزاء، يعني لو أن شابا بلغ ونحن نقول إن العمرة واجبة مرة في العمر، توضى في بيتهم وذهب إلى مسجد قباء وصلى، سقطت عنه العمرة؟ لا، ما تجزيه، فهو فضل وإجزاء من غير إغناء، فضل وجزاء من غير إجزاء إغناء ولا إجزاء. احفظوا هذه القاعدة فيما يأتي من ثواب عمل لعمل آخر. طيب، هذا الأخ نقلنا إلى شيء آخر، هل لي أن أذهب إلى مسجد قباء وأصلي ركعتين وأهدي الثواب إلى أبي الميت؟ أولا يا إخوة لا شك أنه لا يصلي عنه حتى لو كانت هذه الصلاة بثواب عمره، ما يصلي عنه يقينا. ما يأتي يقول هذه والله عن أبي، أنا بتوظف البيت وأذهب إلى قبة، هذه عن أبي. ما يصلي أحد عن أحد. لكن هل له بعد أن ذهب وصلى وسلم أن يهدي ثواب هذا العمل لأبيه الميت؟ هذه المسألة محل خلاف بين السلف ومن بعدهم من أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول كل عمل ليس واجبا على الإنسان إن عمله ثم أهدى ثوابه إلى الميت ينفعه. كل عمل ليس واجبا على الإنسان، يعني الواجبات ما يجوز إهداؤها، لكن فعل مستحبا يجوز له أن يهدي ثوابه إلى الميت وينفع هذا الميت بإذن الله. هذا قول لبعض السلف وبعض الخلف، يعني الخلف الذين تلوا السلف، ولا تعني عيبا دائما. وبعض أهل العلم قالوا إن وصول الثواب أمر غيبي فلا بد له من دليل، فلا نقول بوصول ثواب إلا ما دل الدليل على وصول ثوابه، مثل العمرة، مثل الحج، مثل الصدقة، ومنها الوقف، ومثل دعاء الولد لأبيه، ولا خصوصية للولد. وعندي أن الثاني أقوى، فإن الأمور الغيبية لا يقال بها إلا بدليل. لكن لا ننكر على من فعل. إنسان يا إخوة جاء اليوم مثلا وجلس بين التراويح والتهجد ويقرأ، بعد ما فرغ قال أهدي ثواب هذه القراءة لأمي الميتة، ما ننكر عليه لأن هذا قال به بعض السلف. لكن لو سألني أقول بعد ما تنتهي قل اللهم يا ربي يا حي يا قيوم أتوسل إليك بقراءة هذه الآيات أن تغفر لأمي وأن ترحمها وأن وتدعو لها، فإن هذا ينفعها بإجماع العلماء. هذا الذي أراه، لكن لا ننكر على من فعل الآخر. فلو أن إنسانا ذهب إلى قبى وصلى وبعد ما صلى أهدى ثواب هذا العمل الذي عمله إلى أبيه أو أمه، ما ننكر عليه، لكن لا ننصحه به. نقول توسل إلى الله بالعمل الصالح، أما الإهداء فما فيه دليل على وصول كل ثواب عمل صالح تهديه إلى أمواتك. نعم
أحسن عليكم. هذا يقول هل يجوز للمعتكف أن يخرج للعمرة؟
هل
يجوز للمعتكف أن يخرج للعمرة؟
لا يجوز، لا يجوز بالإجماع. المعتكف ما يجوز له أن يذهب إلى العمرة، ولذلك العلماء يقولون من أراد العمرة في رمضان فليجعلها في العشرين الأول إن أراد الاعتكاف، ليتفرغ في العشر الأواخر للاعتكاف. لكن لو أراد أن لا يعتكف ويعتمر له هذا، لكن هل يجمع بين الاعتكاف العشر والعمرة في العشر، مع أن العمرة في العشر لا مزية لها؟ يا إخوة العمرة في رمضان من أول لحظة في رمضان إلى آخر لحظة في رمضان سواء، الليلة الناس غدا الناس يتكدسون في العمرة ويعرضون أنفسهم للأخطار لا مزية لها. العمرة في رمضان تعدل الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه ليس للمعتكف أن يخرج للعمرة حتى لو كان معتكفا في المسجد الحرام، ليس له أن يشترط الخروج للعمرة وليس له أن يخرج للعمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تخرج زكاة الفطر عنها وعن أولادها الصغار؟
زكاة الفطر فريضة، فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على كل من كان حيا من المسلمين عند غروب شمس آخر يوم من رمضان. والواجب على من ينفق أن يخرج زكاة الفطر، فالأطفال الذين دون سن البلوغ يجب على من ينفق عليهم النفقة الواجبة أن يخرج زكاة الفطر عنهم، ومن فوق سن البلوغ هم مخيرون، إن شاء أخرجوا بأنفسهم وإن شاء أخرج عنهم الذي ينفق على البيت برضاهم. وبناء عليه هذه الأخت إذا كانت هي التي تنفق عليهم النفقة الواجبة فإنها تخرج زكاة الفطر عنهم، أو تتطوع هي إن شاءت وتخرج زكاة الفطر عنهم. أما إذا كانت نفقتهم على جهة أخرى مثل على الضمان أو نحو ذلك فإنه يخرج عنهم من نفقتهم ما دام أن نفقتهم تزيد عن نفقة يوم العيد وليلة العيد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز لي أن أوكل أحدا في إخراج زكاة الفطر عني وعن أهلي؟
هل
يجوز التوكيل في إخراج زكاة الفطر؟
يا إخوة خذوا قاعدة: زكاة الفطر الأفضل أن تتبع الجسد، تخرج حيث يوجد الجسد. أنت من مصر، من مغرب، من المغرب، من ليبيا، من نيجيريا، من أي مكان، لكنك في المدينة، الأفضل أن تخرج زكاة الفطر عنك في المدينة. أهلك في بلادك، الأفضل أن تخرج زكاة الفطر عنهم في البلاد. هذا الأصل. ويجوز أن تطلب منهم في البلاد أن يخرجوا عنك زكاة الفطر معهم، ويجوز أن تخرج زكاة الفطر في المدينة عنك وعنهم، ويجوز أن توكل غيرك أن يخرج عنك زكاة الفطر بشرط أن يكون ثقة وأن تعلم أنه يخرجها في وقتها ويخرجها طعاما. فإذا كان ثقة وتعلم أنه يخرجها في وقتها ويخرجها طعاما فإنك توكله في هذا. لعلنا نقتصر على هذا حتى لا يعني نتعب الإخوة ونزعج أصحاب السفر، ونكمل غدا إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.